بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فبعد أن من الله تبارك وتعالى علينا إخواني وأحبابي بقراءة الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه رحمة واسعة، فإن من المناسب أن يقرأ الإنسان بعدها القواعد الأربع، وسواء قدم القواعد الأربع أو أخرها عن أصول الثلاثة، لكن تكون يعني القراءة قريبة للقواعد الأربع والأصول الثلاثة نظرا لارتباط المواضيع وهذه القواعد مع بعضها البعض. فيقول المصنف رحمه الله عندما دعا للمسلم بالتوفيق والسداد وأن يكون مباركا، ثم قال وأن يجعلك، يعني الله تبارك وتعالى، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. هذا من كلام شيخ سام تيمية رحمة الله، أنه إذا الموفق من جعله الله تبارك وتعالى يمن عليه بهذه الثلاث، فهذه كما وصفها المصنف عنوان السعادة: إذا أعطي شكر، إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أما الثنتان الأوليان فهذه سنة كونية، سنة الابتلاء، والابتلاء تارة يكون بالشر وتارة يكون بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا لابد من الافتتان والابتلاء والاختبار والامتحان، وهذا الاختبار والابتلاء والامتحان تارة يكون بالخير وتارة يكون بالشر، تارة يكون بالسراء وتارة يكون بالضراء، لكن الجميع سيبتلى. فإذا ابتليت بالسراء أو بالخير يتعين عليك أن تشكر الله تبارك وتعالى. من إذا أعطي شكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وطريق السلامة والنجاح لمن ابتلي بالضراء أن يصبر عليها. قال وإذا ابتلي صبر، لا بد أن يصبر، الصبر واجب، وإلا إذا لم يصبر الإنسان ويجزع فإنه يأثم. والثالثة قال وإذا أذنب استغفر. كل إنسان يخطئ في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وجاء أيضا في الحديث القدسي، جاء في نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والنصوص كثيرة في هذا المعنى، بل يقول ابن القيم رحمه الله قال قد يكون الذنب لبعض العباد أفضل له. هو الذنب لا شك أنه يعني لا يحبه الله ولا يرضاه، ولكن بعض الناس ربما يكون على عادة واحدة وعلى رتيبة مستمرة في طاعته، لا يستلذ بها، لا يستشعر نعم الله عليه، لا يستشعر عظمة الله تبارك وتعالى، فإذا ابتلي بالذنب انكسر. ثم عاد واستغفر لربه تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بين أهمية العبادة والتوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وبين أن العبادة أن التوحيد يفسد ويبطل بالشرك، توحيد الشرك لا يجتمعان. قال: كما أن الحدث يفسد الطهارة، لو توضأ الإنسان ثم أحدث وقع منه ناقض من نواقض الوضوء وقال: أنا متوضي، توضأت قبل الحدث وأريد أن أصلي، هل تقبل صلاته؟ لا، خلاص انتقض طهارته، يحتاج إلى أن يجددها مرة أخرى. فكذلك التوحيد إذا داخله الشرك فإنه يبطل ويفسد التوحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ذكر قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك من لقي الله مشركا به والعياذ بالله هذا يكون في نار الجحيم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. فسيذكر المصنف الآن قواعد مهمة جدا، وهذه القواعد قد استقاها من كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
نعم، هذه القاعدة الأولى وهي قاعدة مهمة جدا، أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم واستباح أعراضهم وأموالهم وديارهم، هم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية بنص القرآن الكريم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الآية الأخرى: ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وهؤلاء صناديد قريش والكفر الفجر المجرمون كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحي المميت، ومع ذلك لم يدخلهم هذا الإقرار في دين الإسلام، ولم يعصموا دماءهم وأموالهم وأعراضهم بهذا الكلام. لذلك هذا أمر لا بد أن يعرف، وفي هذا رد على من يقول ويدعو القبور ويذبح لها وينذر لها ويستغيث بها ثم يقول: يا أخي أنا ما أشركت لأنني أقر بأن الله هو الخالق الرازق. نقول: أيضا أبو جهل وأبو لهب كانوا يقولون بأن الله هو الخالق الرازق، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم. والمسلم لا يستباح دمه وماله وعرضه إذا كان لا يزال في دائرة الإسلام. إذا خرج عن دائرة الإسلام هنا يستباح ماله وعرضه ودمه. نعم.
القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم، هذه القاعدة الثانية، وهي الأساس الذي بنى عليه المشركون شركهم. فهم يقولون أن أو يسمون ما يقومون به قربة، كما قال سبحانه وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني هؤلاء الأصنام والأنداد من دون الله، المشركون عندما كانوا يعبدونهم هم يقولون: نحن نقر بأن الله هو الخالق الرازق، ولكن لابد أن تكون لنا وسائط بيننا وبين الله، وسائط بيننا وبين الله. وهذا أيضا يقوله مشركو زماننا، وإن كانوا يدعون أنهم من أهل الإسلام ويضربون لذلك مثلا باطلا. يقولون: يا أخي، أنت الآن إذا أردت أن تدخل على الأمير هل يسمح لك بالدخول عليه مباشرة؟ تقول: لا. طيب، إذا تحتاج إلى واسطة بينك وبين الأمير. قالوا: فإذا كان هذا الأمر في حق المخلوق فالخالق من باب أولى. واضح؟ هذا لا شك كلام في ظاهره قد يلقى رواجا عند عوام الناس، ولكنه في حقيقة الأمر هو من أبطل الباطل. لماذا؟ لأنهم شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه. طيب، الخلق لا يقبلون العذر، كثير منهم لو أخطأ الإنسان في حقهم لا يقبلون العذر، صح؟ طيب، هل هذا الأمر نقول الله من باب أولى سبحانه وتعالى، مع أنه يقول: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. إذن ربنا تبارك وتعالى لا يقاس. قال: فلا تضربوا لله الأمثال سبحانه وتعالى. فلذلك الله تبارك وتعالى بين في كتابه الكريم أن العلاقة بينه سبحانه وتعالى وبين خلقه لا تحتاج إلى واسطة. ولذلك جميع الأسئلة في القرآن الكريم التي سئلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجد الجواب يصدر بكلمة قل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه، الآية. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس. ويسألونك عن المحيط، قل هو أذن، الآية. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وهلما جرى إلا في قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. عندما سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني قل إني قريب، ولا فإني قريب، فإني قريب. ما في قل. طيب ما الحكمة؟ الحكمة لنفي الواسطة. الآن بيان العلاقة بين الله وبين خلقه في الدعاء، والدعاء هو العبادة. وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل، يعني فقل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما فإني قريب، حتى لا تكون هناك أدنى واسطة بين الإنسان وبين ربه تبارك وتعالى. وأصل الشرك الذي وقع في الأرض سببه هذه القضية. أول شرك ظهر في الأرض في زمان نوح أو في قوم نوح عليه السلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا أسماء رجال قوم صالحين، كما قال عبد الله بن عباس من قوم نوح. إذن هم عندما سول لهم الشيطان جعلوهم وسائط بينهم وبين الله، ثم صرفوا العبادة لهم من دون الله. فقال المصنف رحمه الله، قال إنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة ليتوسطوا لنا. قال دليل القربة قوله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن نعبدهم ليكونوا واسطة ليقربونا إلى الله، وهذا يعد من الشرك لأنهم صرفوا العبادة لغير الله. وهذا أيها الإخوة، هذا هو بيت القصيد، أن مشركي زماننا أو من يقعون في هذه الشركيات هم لا يعرفون معنى العبادة ولا يعرفون ما هو الشرك وما هي العبادة. وقد ناقشهم الشيخ رحمه الله في رسالته العظمى كشف الشبهات التي جعلها على صورة حوار بينه وبين المخالف. قال فإن قال كذا نقول له عرف لنا الشرك، فإن لم يعرفه فعرفه الشرك، لأنهم للأسف قد قصروا الشرك فقط على السجود للصنم أو ما شبه هذه الأمور، ولا يعرفون أن الدعاء عبادة وأن صرفها لغير الله يعد شرك، أن الذبح عبادة وأن صرفها لغير الله شرك، وأن النذر والاستغاثة والاستعانة والخوف والرجاء والخشية وغيرها كل هذه تعد عبادات، وأن صرفها لغير الله كان بقصد القربة، كان بقصد طرف الشفاعة، كان بقصد بأي قصد كان، أن صرفها لغير الله يعد من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. ثم قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعبدونهم ويصرفون العبادة لهم، ثم يسمون هذا العمل شفاعة. يعني هم يقولون احنا ما عبدناهم، نسألهم ما هي العبادة. إذا عرف العبادة تعريفا صحيحا، ولا أظنه سيعرف تعريفا صحيحا، إذا نعرفه العبادة ثم نبين له أن ما يقوم به الآن هي عبادة، وإذا تقرر أنها عبادة كيف تصرف لغير الله. فالذي مثلا يقول للحسين علي نذر، أو للبدوي علي نذر، أو يا حسين أرزقني، أو يا بدوي أغثني، نقول ماذا تقول؟ يقول لا، أنا أقوم الآن هذه شفاعة، أنا أطلب من هذا الولي الصالح أن يشفع لي عند الله. نقول هذه ليست شفاعة، هذا دعاء صريح وصرف للعبادة. ما هي العبادة؟ إذا لم يعرفها عرفناها له، ثم نبين له أن النذر وأن الاستغاثة وأن طلب العون وطلب الرزق وغير ذلك يعد عبادة، فأنت صرفتها لغير الله، وهذا هو الشرك، صرف العبادة لغير الله. ثم قال المصنف رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة من الشفع، والإنسان إذا كان لوحده هو فرد منفرد، فإذا انضم إليه آخر صار شفعا، الآخر قد شفعه فأصبح اثنين. فقال رحمه الله: الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه الشفاعة المنفية، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. في ذلك اليوم العظيم لا تنفع خلة بين الناس ومحبة وصداقة إذا لم تكن مبنية على تقوى من الله، كما قال الله عز وجل: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. ثم بيّن أيضا في هذه الآية أن الشفاعة المنفية إذا اختلت فيها شروط الشفاعة، الشفاعة المثبتة لابد أن تطلب من الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يأذن الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لابد أن يأذن. الآن بالنسبة للمخلوقين، المخلوقون من الممكن أن يشفع الإنسان عند المشفوع عنده للمشفوع له دون أن يأذن. يعني تذهب مثلا تدخل على مدير وتقول: أنا أتوسط لفلان، أشفع لفلان. الآن تكلم الإنسان دون أن يأذن الذي بيده الأمر، ولله المثل على سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى لا أحد في ذلك اليوم العظيم يطلب الشفاعة أو يتكلم إلا بإذنه سبحانه وتعالى، واضح؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن لابد أن يأذن للشافع أن يشفع. إذن تطلب من الله، ثانيا أن يأذن للشافع أن يشفع. الشرط الثالث أن يرضى الله تبارك وتعالى عليكم السلام عن المشفوع له، كما قال تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال عن الكافرين: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. الكافر لا يشفع له، اللهم إلا واحد وهو أبو طالب، شفع له النبي صلى الله عليه وسلم أو سيشفع فيه في ذلك اليوم العظيم صلى الله عليه وسلم، جزاء مواقفه الذي كان يعني يحوط النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه، كما في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمك كان يحوطك ويدافع عنك، هل أغنيت عنه شيئا؟ أو كما قال، فبين له صلى الله عليه وسلم أنه سيشفع فيه، وأنه بشفاعته صلى الله عليه وسلم سيخرج يعني من قعر النار والعياذ بالله إلى ضحضاح، الماء إلى الكعبين، ضحضاح يظن أنه هو أشد أهل النار عذابا والعياذ بالله. فهذه الشفاعة الوحيدة لكافر، وأيضا شفاعته لا تخرجه من النار، لأن الله تبارك وتعالى حرم الجنة على كل مشرك بنص القرآن الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذه الشفاعة المثبتة تطلب من الله، يأذن رب العزة والجلال للشافع ثم أن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع. إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تسمى الشفاعة بالشفاعة المنفية لا تنفع. نعم.
القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى وماة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
هذه القاعدة مهمة جدا، يقول فيها المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد البشر كالنصارى، ومنهم من يعبد النار كالمجوس. كل هؤلاء كانوا في زمانه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفرق بينهم، يعني لم يقل صلى الله عليه وسلم: الذي مثلا يعبد الأصنام نقاتله، والنصارى لأنهم يعبدون المسيح عليه السلام لا نقاتلهم أبدا، بل قاتل الجميع ولم يفرق بينهم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أنه على أن العبرة بكون هذا العبد قد صرف العبادة لغير الله إلى من لا فرق، صرفها لنبي مرسل، لملك مقرب، لشيطان من الشياطين، لحجر، لشجر، لصنم، سواء سواء. وهذه من الشبه أيضا التي ذكرها الإمام رحمه الله في كتابه العظيم كشف الشبهات، أنهم كانوا يقولون، قالوا: نحن ومشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم لسنا سواء. قال: بدليل أن المشركين كانوا يعبدون أصناما، ونحن يعنون أنفسهم يعبدون أولياء، فكيف تجعل مناة والعزة وهبل بمنزلة البدوي والحسين والعلي بن أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح. فبينه، فرد عليه المصنف، قال: هذا 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 فرق لا يؤثر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام الذين قاتلهم ليسوا جميعهم يعبدون الأصنام، منهم من يعبد الأولياء، بل من سادات الأولياء كالنصارى، ومنهم من يعبد الملائكة كالصابئة مثلا. إذن هذه قاعدة مهمة جدا، ليست العبرة من تعبد أو من يعبد هذا البعيد، العبرة في كونه صرف العبادة لغير الله. ولذلك بيّن المصنف رحمه الله في هذا، واستدل من يعبد الشمس والقمر كيف أن الله تبارك وتعالى نهاهم عن ذلك، وكذلك من يعبد الملائكة، من يعبد عيسى وأمه مريم عليه السلام، كذلك كفرهم الله تبارك وتعالى كما قال له جل في علا: قد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. أيضا من يعبد الصالحين، قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. يقول الله عز وجل: هؤلاء الذين تدعونهم كالمسيح عليه السلام وغيره من الأولياء والبشر الذين تتقربون بهم، هم أنفسهم يتقربون إلى الله، فكيف أنتم تتقربون لهم؟ أولئك الذين يدعون، أي من يدعوهم هؤلاء كالمسيح عليه السلام، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يتقربون. والوسيلة كل عمل صالح يوصل الإنسان إلى الله، هذا المعنى. فإذا كانوا هم بأنفسهم يتقربون إلى الله، فكيف أنتم تعبدونهم من دون الله؟ واضح الكلام؟ كما قالوا: فاقد الشيء لا يعطي. لا لا لا، هؤلاء الذين يعني يدعون، عرفت كيف؟ إيه، لكن هذا المعنى، هذا المعنى، عرفت كيف؟ أن كعيسى عليه السلام، كالملائكة، حتى الآن في زماننا الحسين يدعونه، ولا علي بن أبي طالب، ولا غيرهم من سادات الأولياء والصالحين رضي الله عنهم ورحمة الله على الميتين جميعا من المسلمين الموحدين، هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يتقربون إلى الله، فكيف تدعوهم من دون الله؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين الله تبارك وتعالى: لا يملك نفسي ضرا ولا نفعا، ولو كان يملك الضر والنفع نفسه لاستكثر من الخير. قال: وما مسني السوء. واضح كنا؟ نعم. أيضا الدليل على الأشجار والأحجار حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، هذا حديث عظيم أيها الإخوة، والإمام المجدد رحمه الله ساقه في كتاب التوحيد، وذكر في مسائله أنه جعل المسائل كالشرح لأبواب كتاب التوحيد، يعني يذكر الباب ويذكر فيه جملة من الآيات والأحاديث التي تبين ترجمة الباب، ثم بعد ذلك يذكر المسائل، وفي بعض النسخ ما هي موجودة، لكن أصلا أنها موجودة، هذه المسائل، مسائل هذه الأبواب، وهذه المسائل بمثابة الفوائد، يعني شرح أو ملخص لشرح هذه الآيات والأحاديث. فذكر هذا الحديث وبين في مسائله رحمه الله أن الإنسان الذي يكون حديث عهد بكفر أو بضلال، هذا لا يؤمن عليه، يعني بمعنى ما الذي جعل أبا واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أرضاه، وأبو واقد الليثي من مسلمة الفتح الذين أسلموا بعد فتح مكة وغزوة حنين بعد شهرين أو ثلاثة تقريبا لم تخن الذاكرة من فتح مكة، ذهبوا إلى غزوة حنين كما تعلمون مع ثقيف وهوازن، فصلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا بعشرة آلاف مقاتل، أليس كذلك؟ أنت معي ولا مو معي؟ ولا قاعد أتكلم نفسي أنا؟ هم زين أراجع بعد حق نفسي بعد. فدخلها بعشرة آلاف مقاتل، ثم خرج إلى حنين باثني عشرة مقاتل، ألف مقاتل طبعا، باثني عشرة ألف مقاتل، يعني زاد معه كم؟ 2000 من مسلمة الفتح، توم أسلموا دولة، يعني ما صار له يمكن شهرين، توه أسلم. فإلى الآن بقايا رواسب الجاهلية إلى الآن رضي الله تعالى عنهم. فقالوا هذه الكلمة، أتوا على سدرة، وكان المشركون ومن جملتهم هم رضي الله عنهم عندما كانوا على كفرهم كانوا يعلقون أسلحتهم بسدرة بشجرة يقال ذها ذات أنواط، يعني التي يعلقون فيها أسلحتهم لماذا؟ تبركا، يعتقدون حتى ينتصروا يعلقون أسلحتهم تبركا بهذه الشجرة، جاهلية جاهلية. فعندما مروا بسدرة ولا تزال هذه الرواسب في نفوسهم لحداثة عهدهم بالإسلام، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال لتركبن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر عظيم وفائدة عظيمة بالإضافة إلى ما ذكره المصنف الآن وفي القاعدة الثالثة، أنه لا فرق بين من عبد حجرا أو ملكا إلى آخره. من هذا الحديث حقيقة أنه لا يؤمن على الإنسان الذي لتوه يكون حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بتوبة، حديث عهد باستقامة، هذا لا يصدر، لأن إذا صدر سيأتي بالطوام. وهذا للأسف يعني موجود ومشاهد خصوصا في وسط الفنانات والفنانين، السلام عليكم الله وبركاته، في وسط الفنانات والفنانين إذا تابت أو تاب يصير مفتي. يعني قبل يومين كان يغني على المسرح، تاب الآن يصير مفتي، يعني بين عشية وضحاها. أو كذلك الفنانة، طيب تابت حي هذا وعلى الرأس والعين، ونفرح بتوبة كل مسلم، بل نفرح بتوبة كل أحد، ولا نحجر واسعا، وجنة الله تسع لكل عباده، والأمر إلى الله من قبل ومن بعد ليس لنا، لكن تاب يلزم حدوده وتلزم حدودها، ما يخرج يفتي وتكلم. كذلك أهل البدع يكون قد من الله عليه وتاب وترك ما عليه من بدعة واستقام على جهل السنة، هذا 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 لا يصدر ولا يقدم، لا بد أن يتربى وأن يتعلم وأن يعني كما يقال تزال هذه الشوائب حتى لا يلبس الحق على الباطل، لا يلبس الحق بالباطل ويأتي بأمور تكون من رواسبه. وهذا موجود من العلماء الكبار الفطاحلة، تجد لهم في بعض كتبهم بعض النقد أو بعض المخالفة، يأتي العلماء الآخرون من أهل السنة ويعزون هذا هذه المخالفة، يقولون بسبب نشأته، لأنه يعني كان مثلا نشأ في بيئة مثلا فيها بدع وأهل بدع أو تأثر ببعض مشايخه مثلا من أهل البدع والمخالفة، فتبقى بعض هذه الرواسب إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فلذلك هذا حقيقة أمر مهم جدا جدا. وللأسف هذا موجود، بعض الناس ربما يتساهل، وبعض الشباب مثلا يتساهلون، شوف مثلا والله أحد يعني واحد من الإخوة في شيء من النشاط ويعني حركي وحب يشتغل ومن الله عليه بالالتزام كل شيء يعطونه، لا مو صحيح، ليس صحيحا. بل يعطى بالقدر الذي يناسبه، ما يصدر، ما يجعل مسؤولا على الشباب أو مربيا للشباب، لأنه الآن هو يحتاج إلى تربية، فكيف يربي من يحتاج إلى تربية؟ لذلك هذا أمر مهم جدا. والأصل في هذا هذا الحديث العظيم، حديث أبي واقد الليثي، إنه لأنه ما الذي جعله يقول هذه الكلمة، أن يطلب هذا 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 الأمر الذي يعد من أمور الجاهلية، بل قد يقود الإنسان إلى الشرك بالله العظيم. الرواسب التي كانت في نفسه ولم تصفى ولم يعني تتح له الفرصة أن يربى على التوحيد الصافي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. نعم.
القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
نعم، هذه قاعدة تدعونا للتأمل والنظر في واقعنا. فلو نظر الإنسان في واقع الأمة يجد أمورا تدمي القلوب قبل أن تدمع العيون، وهذا حال كل مخلص وحال كل محب للخير للإسلام والمسلمين. عندما يرى هؤلاء البسطاء المساكين من المسلمين وقد غرر بهم هؤلاء علماء السوء وهؤلاء الزنادقة عليهم من الله ما يستحقون، يغررون بهم وبدلا من أن يعلموهم التوحيد يعلمونهم الشرك 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 يعلم. وممكن قبل 20 سنة كان هذا الأمر يعد من الأسرار ولا يطلع عليه إلا طلبة العلم، ولذلك كان كثير من الناس يستغرب يقول معقولة معقولة مثلا الرافضة يقول هذا الكلام معقولة، لأن ما سمع. فتجد العلماء بحت أصواتهم في التحذير والبيان من خبث هؤلاء وانحراف منهجهم وسوء طويتهم، وأنهم لا هم لهم إلا أن يسددوا سهامهم للإسلام، لكن الجماهير ما يقرؤون، وربما يعادون كثيرا من طلبة العلم ويوجهون لهم أصابع التن بأنهم إقصائيون متطرفون طائفيون، والآن انكشف كل شيء وفضحت وسائل الإعلام كل شيء، وتبين أن ما يقوله علماؤنا وطلبة العلم في تحذيرهم للأمة أنه حق وصدق. والله عز وجل قد عصم أهل السنة أن يفتروا على أحد دون دليل أبدا، استحالة. ننصف المبتدعة أكثر مما ينصف بعضهم بعضا، ونحن أرحم بهم من بعضهم البعض. أهل السنة مع الدليل مع كتاب السنة لا يحيفون لا يظلمون، ونتكلم في الجملة، لكن كأفراد ليسوا بمعصومين. فالمقصود أن لو نظر الإنسان إلى واقع الناس في زماننا يبكي فعلا، يتألم يتألم من أناس بسطاء كيف يكون حالهم هؤلاء. ولذلك من تاب منهم من هذه البدع المغلظة الكفرية كالتصوف الغالي الغلاة يعني، والرافضة، تجدهم يبكون بحرقة يعني يكاد الإنسان أن يتقطع قلبه والله العظيم، ويريد أن يعوض ما فاته. وكلما تذكر ما كان عليه تجد سبحان الله أن كلامه يختلط بالعبرات والندم. كيف 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 يوم الأيام كنت أشرك بالله العظيم، كيف أذبح لغير الله ولا أنذر لغير الله ولا أحلف بغير الله، كيف كنت أشتم أبا بكر وعمر وعثمان، كيف كنت أطعن في عائشة وفي حفصة وفي سادات البشر. لذلك أقول أيها الإخوة هذا واقعهم للأسف، وللأسف أنهم أن شركهم أعظم أغلظ من شرك المشركين. وبين رحمه الله قال لأن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يشركون في حال الشدة، يشركون في حال الرخاء فقط، جالسين ما عندهم شيء والأمور تمام يشركون، يعني يصرفون العبادة من ذبح ونذر واستغاثة إلى غير ذلك لأصنامهم أو لمعبوداتهم من دون الله. أما إذا نزلت الملمات كما قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك، الفلك عن السفينة، وتلاطمت بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين. وهذا في قصة عكرمة بن أبي جهل معروفة رضي الله عنه. عكرمة من النفر القلائل الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، قال لو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه لشدته على الإسلام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فر وركب البحر، تلاطمت به الأمواج، فقال بعضهم وغالبهم إن لم يكن جميعهم مشركون معه في السفينة، فقالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله مخلصين له الدين. ليش ما تدعو بالله هبل ولا مناء ولا هذه الأصنام التي كنت تدافع عنها وتقاتل عنها، أين هي؟ فقال عكرمة قال الذي لا ينجيني إلا في هذه فلا ينجيني حتى، فهو الذي ينجيني في البر، والذي لا ينفعني في هذه الملمات أي إله، يقصد يعني مناة وهبل. وفعلا وعاهد الله لئن أنجاه ليذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليضعن يده في يده ويسلم، وفعلا أنجاه الله تبارك وتعالى فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. فالشاهد أنهم يشركون في حال الرخاء، أما في حال الشدة يقول يا الله. أما مشركو زماننا وللأسف يشركون في الرخاء والشدة، بل شركهم في الشدة أعظم من الرخاء. يعني إذا نزلت بهم المصائب، امرأة ما تلد، فتاة ما أتاها الزوج، رجل قد ابتلي بالديون، شخص آخر بالأمراض، وهل مجرى مصائب، بدل أن يقولوا يا الله يقولون يا حسين يا العباس والعياذ بالله، يا فاطمة، وزنادقتهم عليهم من الله ما يستحقون يلقنونهم الشرك. وكلكم سمعتم ورأيتم في هذه مساجد الضرار، مساجد النفاق، ما تسمى بالحسينيات، كيف يلقنهم يقول الليلة ليلة الجمعة يا علي، عبادك أتوك يا علي، الليلة الليلة لا تخيب عبادك يا علي، بهذا اللفظ بهذا النص، يا فاطمة أغيثينا، يا أم الحسنين. ثم يقول لك هؤلاء مسلمون، أي إسلام هذا؟ إذا هؤلاء مسلمون فأبو جهل سيد الموحدين، إذا هؤلاء مسلمون فأمية بن خلف وعلى الجادة، أي فرق بينهم بينكم وبينهم؟ بل على العكس هم أحسن حالا منكم، لأنهم على الأقل في حال الشدة يقولون يا الله بنص القرآن، أنتم في حال الشدة يزداد شرككم، يزداد بغير الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه حقيقة، وإن كانت حقيقة حقيقة واقعة مشاهدة، وكما قلت قبل سنوات ربما كان هذا الأمر غير مشاهد، يبقى في دهاليزهم، لكن الآن أصبح القضية يعني مللنا وإحنا نشوف، سكت صمت آذاننا، فالقضية أصبحت على ملأ دون أدنى شك أن هؤلاء فعلا كما قال المصنف أن شركهم أغلظ من شرك المشركين، يدعون الله، يدعون غير الله في الرخاء وفي الشدة، بل يكون دعاؤهم لغير الله في الشدة أعظم وألح في الدعاء من الرخاء، وهذا لم يكن واقعا في حال المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يكون هنا يعني قد انتهينا من قراءة هذه القواعد الأربع، وهي كما قلت وكما قال المصنف وكما قال أهل العلم الكبار، يعني هي قواعد حقيقة على وجازتها وبساطتها لكنها مهمة، وهكذا سائر رسائل وكتب المصنف رحمه الله سهلة واضحة قريبة يفهمها العامي، يفهمها طالب العلم، ولا يستغني عنها العالم المنتهي، سواء القواعد الأربع، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، هذا الكتاب العظيم، وغير رسائل كثيرة له، فضل الإسلام، مسائل الجاهلية، عقيدته، رسالة القصيم، هذه من الكتب المشهورة، وإلا له رسائل كثيرة على هذا النسق وهذا المنوال، قد يعني جمعت في الدرر السنية وفي غيرها من رسائل يعني جمعها طلابه وأحفاده رحمة الله عليهم جميعاً.